مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعي راديو منارات، مرحبا بكم في برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. انتهينا في آخر حلقة من الحديث عن الدولة السعدية. اليوم نبدأ حديثنا عن الدولة العلوية الشريفة بالاعتماد على واحد من أهم مصادر التاريخ المغربي، وهو كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب، الذي نشره المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب في صيغته العربية سنة 2012، وقد أشرف على تحرير المادة العلمية لهذا الكتاب دكتور محمد القبلي مع مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في هذا الموضوع. واعتمادنا على هذا الكتاب أو لهذا الكتاب باعتباره جمع ما تفرق في غيره حول تاريخ المملكة عموما وحول تاريخ الدولة العلوية الشريفة بشكل خاص. نبدأ في هذه الحلقة بالحديث عن السياق العام الذي جاء فيه تأسيس الدولة العلوية الشريفة. يعرف الشرفاء العلويون في المصادر القديمة باسم شرفاء سجل ماسا وباسم الفلاليين، وهم ينحدرون من الفرع الحسني، وأول من وفد منهم إلى المغرب الحسن بن القاسم المعروف بالداخل جدهم الأعلى، ووافق حلوله بتافيلالت ظهور المريليين. وقد اختلفت الروايات في سبب قدومه، فذكر بعضها أنه رافق الحجاج المغاربة العائدين من الديار المقدسة بطريقة تلقائية، كما ورد في البعض الآخر أنه قدم تلبية لدعوة وجهها إليه وفد من الحجاج الفلاليين بالينبوع بالحجاز رغبة منهم في التبرك به لتصلح محاصيل تمورهم. وحسب هذه الروايات يكون مسار هؤلاء الشرفاء شبيهاً بمسار شرفاء حسنيين آخرين هم السعديون، الذين تقدم الحديث عنهم في حلقات مفصلة. وتجدر الإشارة إلى أن مجيء العلويين قد تزامن مع نزوح مجموعة كبيرة من القبائل العربية إلى المغرب، ومن ثم يمكن التساؤل عما إذا كان مجيء هؤلاء الشرفاء جميعا سواء منهم السعديون أو العلويون قد اندرج ضمن هجرة عرب المعقل الذين بسطوا هيمنتهم على الواحات المغربية في أوائل العهد المريني. وإذا كنا نتوفر على اسم جدهم الأعلى، فإن الغموض يكتنف تاريخهم فيما بين القرنين السابع والحادي عشر للهجرة، الثالث عشر والسابع عشر للميلاد. وباستثناء بعض الحالات النادرة، فالظاهر أنهم لم يضطلعوا بأدوار سياسية حاسمة، وربما اقتصروا على المساهمة في التحكيم في القضايا العامة وفض النزاعات الخاصة إسوة ببقية الصلحاء والشرفاء. أما أول من نال منهم درجة الزعامة السياسية فهو المولى الشريف المعاصر للمولى زيدان السعدي. ننتقل للحديث عن بروز الحركة العلوية. في خضم الصراعات التي تالت وفاة المنصور، أثارت منطقة تافيلالت على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً أطماع كل من الدلائيين والسملاليين، فاختار أهلها سنة 1041 هجرية 1631 ميلادية مبايعة المولى الشريف زعيما محليا للدفاع عنها، وعمره إذ ذاك 52 سنة. وسرعان ما تكونت طائفتان متعارضان بتافيلالت، إذ استنجدت تابو عصامت بمحمد الحاج الدلائي، في حين استعان المولى الشريف ببوحسون السملالي. ومع أن حملة محمد الحاج على قصر السوق الرشيدية سنة 1044 هجرية 1634-1635 ميلادية لم تسفر سوى عن احتلال بعض المراكز مثل قلميمة وتابو عصامت، فإنها وفرت له إمكانية مراقبة الواحة من ناحيتي زيز وغريس. وفي السنة الموالية أي سنة 1045 هجرية 1635-1636 ميلادية، تخلى المولى الشريف عن الأمر، فاختار أهل تافيلالت أحد أولاده المولى محمد للولاية بعده، إلا أن نفوذ العلويين لم يتجاوز مع هذا المستوى المحلي، إذ ظل هؤلاء الشرفاء إلى حدود هذا التاريخ يستندون في زعامتهم على نفوذهم الديني والروحي أكثر من اعتمادهم على القوة السياسية والعسكرية. وعندما تعرضت تافيلالت من جديد لمهاجمة الديلائيين، بسط المولى محمد سيطرته على خصومه أهل تبوع صامت. وعلى الواجهة الأخرى تمكن بوحسون من احتجاز المولى الشريف، وأثناء هذا الاحتجاز أهدى إحدى إمائه لخدمته، ويتعلق الأمر بإحدى نساء قبيلة المغافرة وهي أم المولى إسماعيل. ويبدو أن المولى محمد قد فطن بسرعة إلى أنه لن يستطيع تأسيس أي بناء مستقر بتافيلالت أمام الخطر المزدوج الذي كان يتهددها. من هنا أتى تطلعه إلى مجال يقع في منأى عن هجمات كل من الديلائيين والسملاليين، فلم يكن هذا المجال سوى المغرب الشرقي وما جاوره من تراب المنطقة الوهرانية، حيث كانت سيطرة الأتراك هشة لا تكاد تتحكم في القبائل العربية. وأمام عجز الأمير العلوي عن مواجهة القوتين الديلائية والسملالية، لم يكن له بد من الاعتماد على هذه القبائل العربية ذات البأس الشديد. ومع هذا فالظاهر أنه يصعب الحديث حتى الآن عن هذا الرجل كمؤسس، إذ أنه كان يكفي بالفوائد المادية المباشرة التي كان يجنيها من تحركاته، ولم يحاول أن يستغل سياسيا مجموعة مكتسباته الحربية التي لم تعدو أن كانت مجرد مكتسبات عابرة. لقد توجه هذا الشريف إلى سهل أنقاد واعتمد على الإحلاف من قبائل المعقل، ولم يلبث أن تزعم جبهة مناوئة للحضور التركي بالمنطقة، وقاد سلسلة من الحركات ببلاد بني زناسن حلفاء الأتراك قبل أن يتوجه صوبة تلمسان وتهرت والأغواط. حتى إذا حاول الأتراك إبعاده عن هذه المناطق لم يجدوا أمامهم إلا الخراب ومناوئة السكان. ولما كان الأمير العلوي يخشى المواجهة المباشرة مع الأتراك، فإنه قبل التفاوض مع البعثة التركية المفادة إليه، وتعهد بعدم تجاوز وادي التفنى نحو الشرق. أما الأتراك فكانوا يبحثون من جهتهم عن إبقاء الوضع على ما كان عليه فيما يتعلق بحدود إيالتهم مع المغرب. والنتيجة أن أصبحت للمولى محمد منطقة نفوذ خاصة لولا أنها غير مكتملة التنظيم، كما أنه قد ضمن دعم مجموعة من القبائل المستعدة للسير في ركابه وإن لم ترقى إلى مستوى جيش مكتمل الترتيب. وعلى صعيد آخر، استنجد أهل فاس بالمولى محمد بعد أن انتفضوا ضد الحكم الديلائي، فدخل فاس الجديد قبل أن يضطر إلى مغادرتها على إثر تحرك الديلائيين إليها. وخلال مدة من الزمن لم يقم بأي مبادرة، لكن استقلال فاس عن نفوذ الديلائيين بقيادة أحد المغامرين المعروف بالدريدري قد حفز الأمير العلوي على التحرك نحو الشمال، فغزا الحيينة، إلا أنه اضطر أمام استنجاد أهل فاس بالديلائيين إلى التراجع مجددا نحو سجل ماسة. وهكذا يتضح أن المولى محمد لم يدخل أبدا في مواجهة مباشرة مع الديلائيين ولا مع الأتراك، وقد ظل على نفس النهج إلى أن كانت نهايته على يد أخيه المولى الرشيد سنة 1075 هجرية 1664 ميلادية. وسوف يعمل هذا الأخير على اقتفاء أثره مع التحلي بالمزيد من الصرامة والطموح السياسي وبعد النظر. توحيد المجال المغربي من جديد. يتبين مما سبق أن أوضاع المغرب كانت مهيئة لميلاد حكم جديد، وأن نفوذ أقوى الأسر الحاكمة المحلية كان يشهد تدهورا سريعا في جو من الفوضى الشابرة، فقد انهار حكم السعديين بمراكش. أما السملاليون فتوفي كبيرهم بوحسون وخلفه ابنه سيدي أعلي الذي لم يستطع الحفاظ على نفوذ إمارته بالمناطق الواحية. وأما الديلائيون ففقدوا سيطرتهم على الشمال والغرب. يضاف إلى هذا بسط الشيخ أعراس لنفوذه على منطقة الريف، واستئثار دريدري بفاس الجديد، واستشراء الفوضى بفعل الصراع بين أحياء فاس البالي. وهكذا عاشت البلاد حالة من الوهن الاقتصادي والفوضى الاجتماعية والتمزق السياسي، مما جعلها مهيئة أكثر من أي وقت مضى لقبول طاعة من استطاع القضاء على مختلف هذه القوى المنهارة. وبالعودة إلى الأشراف العلويين، فإن المولى الرشيد قد نجا بنفسه فرارا من أخيه المولى محمد بسجل ماسة بعد وفاة والده سنة 1069 هجرية 1659 ميلادية، وتجول عبر أقاليم البلاد من تدغى إلى دمنات في الزاوية الدلائية، حيث أكرم الدلائيون وفادته قبل أن يطلبوا منه الرحيل. ولما حل بأزرو كون فرقة صغيرة من الأتباع توجه بها نحو فاس الجديد، حيث أمده الدريدري أيضا ببعض المؤونة وقدر من المال، وطلب منه والآخر مغادرة البلاد. وهكذا يكون المولى الرشيد قد لاقى الترحيب في كل مكان حل به، وإن اقترن ذلك الترحاب بتوجس. ويبقى أن هذه التحركات قد مكنته من الاطلاع على أحوال البلاد والتعرف عليها عن كثب. وقد اقتفى المولى الرشيد أثر خطة أخيه حين توجه إلى المغرب الشرقي الخالي من أي سلطة منذ أن غادره المولى محمد نحو تافيلات، ولم يعمد إلى تكثيف الغزوات، بل ركز على تأسيس قاعدة ترابية معتمدا على عرب ماقل حلفاء أخيه من قبل، لا سيما زعيمهم السواطي الذي تحالف معه عن طريق المساهرة، كما تحالف أيضا مع قبائل بني زناسن. ومع هذا فإن سلطته لم تتنام إلا ببطء شديد، إذ تطلبت منه السيطرة على المغرب الشرقي سنوات طويلة. وبعد أن تمكن المولى الرشيد من السيطرة على المغرب الشرقي، استشعر أهل فاس الخطر فاستنجدوا بالحيينة وتزودوا بالخيول والسلاح. واضطر هذا الأمير أمام ذلك إلى اتخاذ تازة عاصمة له، فشيد بها دارا للمخزن غير بعيد عن البستيون السعدي في الجهة المقابلة لدار مخزن الموحدين والمرينيين بالجنوب الشرقي للمدينة. وفي سنة 1076 هجرية 1665-1666 ميلادية نصب الحصار على مدينة فاس ودخلها بعد أن فر منها الدريدري وابن الصغير كبير حومة المطيين وابن صالح كبير حومة الأندلس، ثم تقبض عليهما وقتلهما. وبعد أن تم له الأمر في دخول فاس أصبح يتطلع إلى توحيد بقية البلاد، وبما أن خصومه لم يتمكنوا أبدا من توحيد جهودهم فقد استطاع القضاء عليهم واحدا تلو الآخر. وفي الأخير استطاع أن يطرد غيلان من القصر الكبير ويلقي القبض على آل النقسيس والأعيان الموالين لهم بتطوان، واضعا بذلك حدا لاستقلال هذه المدينة الأندلسية الصغيرة. وبمجرد ما استتب له الأمر بشمال المغرب وجه أنظاره نحو الأطلس المتوسط، حيث هزم الدلائيين سنة 1079 هجرية 1668 ميلادية، ورحل أهل الزاوية إلى فاس ثم إلى تلمسان، وبذلك يكون قد قضى على أخطر منافسه. إلا أن جبهة صنهاجة الأطلس المتوسط ما لبثت أن تقوت من جديد، فشكلت بذلك عقبة كأداء أمام الأسرة الحاكمة الجديدة. وقد تمكن المولى الرشيد من دخول مراكش سنة 1079 هجرية 1668 ميلادية، فقتل زعيم الشبانات بها. وفي سنة 1081 هجرية 1670 ميلادية 1671 ضم السوس والأطلس الصغير وقضى على نفوذ أسرة أبي حسون السملالية، فاستتب له الأمر على إثر ذلك بالمغرب كله، ثم عاد إلى فاس حيث شيد مدرسة الشراطين والقصبة المعروفة اليوم باسم شراردة، وشحنها بجيش شراقة، ثم أقرض تجار فاس الأموال الهامة لتحفيز الحركة الاقتصادية بالعاصمة الشمالية. إلا أنه لم يتمكن من جني ثمار جهوده، إذ جمح به جواده ثاني يوم عيد الأضحى سنة 1082 هجرية 1672 ميلادية بأحد أجنحة أجدال بمراكش، فهشمت جمجمته على فرع شجرة فدفن بمراكش أولا قبل أن تنقل رفاته لاحقا إلى فاس وتوارى بضريح سيدي حرازم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. مستمعين الكرام، نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله.
مجرى التاريخ.
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.